بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة نفر، أما أحدهم فأقبل إثنان وأدبر الثالث، فأما أحدهم فوجد فرجة وجلس، ففيه الجلوس بدون الصلاة بدون صلاة ركعتين. وكذلك حديث آخر في سنن النسائي وبوب له النسائي بقوله الرخصة، باب الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة. وذكر حديث كعب بن مالك الطويل الذي فيه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ثم جاءه المعتذرون من المنافقين، قال فأقبلت فتبسم تبسما مغضب ثم دعاني فجلست بين يديه. وفيه الجلوس أيضا بدون صلاة. فهل نستطيع أن نقول بأن الذي يدخل المسجد لا لغرض الصلاة وإنما لحلقة علم أو مثلا لدعوة شخص ما أو ذلك، هل هذا ممكن أن يخرج من
العام؟ أولا ليس في كل من الحديثين، خاصة الحديث الأول الذي جلس في كله، أنه دخل من خارج المسجد فوّل إلى الحلقة. ممكن أن يكون صلى في جوانب المسجد ثم أتى إلى حلقة الرسول عليه السلام فجلس حيث وجد قرار. لو كان الحديث مصرحا لأن هذا الذي جلس حلقة لم يصلي تحية المسجد يرد الشهادة، أما وليس فيه هذا التصريح فليس فيه إشكال. كذلك حديث طلحة ليس فيه هذا التصريح، لكن يجاب عنه بجواب آخر، وهو أن الأمور العارضة والمفاجئة لا تعالج بالنظام العام والمبدأ العام. لكن بالنسبة إلينا نحن باعتبارنا مكلفين، وهنا يجب علينا أن نعمل الحديث الصريح الذي عالج مثل هذا الموقف الذي تتصوره أنت في حديثيك، وهو ليس بالضروري أن يكون كذلك كما ذكرنا. فقد وقع في زمن رسول الله السلام مثل هذه الصورة التي صورها، وكان الجواب يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وأنا أعني غير حديث فليك الوطفاني، مع أن حديث فليك الوطفاني حجة أقوى
في الجمعة.
نعم
ذاك في الجمعة لأنه جاء لي.
أنا قلت لك مع أن حديث فليك الوطفاني أقوى
في الثبوت، لا في الكلام،
أقوى في إثبات تحية المسجد قبل الجلوس. لكن أنا أذكر على كل حال الحديث الذي أشرت إليه، الحديث في صحيح مسلم وربما يكون في البخاري أيضا، من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه هو أو غيره شك من عندي الآن، دخل المسجد والرسول جالس فيه فجلس عنده فقال له أصلي؟ قال لا. قال قم فصلي. ثم ذكر الحديث المشهور إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس، وفي الرواية الأخرى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث أبي قتادة في غير يوم الجمعة. ومن القواعد العلمية الفقهية أن الحديث الصريح الدلالة يقدم على الحديث الذي ليس صريح الدلالة، فلا يجوز إهمال العمل بحديث أبي قتادة بالحديثين اللذين ذكرتهما لسببين أو أكثر. أحدهما سبق الجواب عنه، والآخر أنه يؤخذ من الأحكام الزائد الزائد. فيمكن نحن أن نقول لو كان كل من الحديثين اللذين ذكرتهما صريح الدلالة بعدم التحية وأن الرسول أقل ذلك، فسنقول لكن هنا جاءت شيء جديد على نحو ما كنا نتحدث أمس القريب حول حديث نسي صلاته، أنه ممكن أن تجد أحكام جديدة. فهنا حديث أبي قتادة صريح في هذا الموضوع، جلس فأمره لا يجلس إلا بعد التحية. كنت عارفا في تضايف كلامي لأن حديث الجمعة أقوى بذلك. لماذا؟ لأنه يصور لنا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتحية أكثر من حديث أبي قتادة، لأن قول الرسول عليه السلام في حلقة عادية في المسجد ويرى رجلا يجلس عنده فيأمره بالتحية شيء، وكان يخطب في الناس فيقطع خطبته ليعلم هذا الذي دخل وهو سليك الغطفاني فيقول له يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم يلتفت إلى جمهور المصلين الحاضرين فيقول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا يؤكد أهمية تحية المسجد أكثر من حديث أبي قتادة، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد زعمت. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو واجب من الواجبات يسقط آنئذ، والخطيب يخطب. فإذا كان الأمر هكذا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن الرسول يأمر الداخل الذي ينهاه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمره أن لا يجلس إلا بعد مشرب التحية. فلا يخفاكم جميعا أن من الحكمة إن لم نقل من العلة في نهي الرسول عليه السلام أن يقول الرجل يوم الجمعة لصاحبه أنصت، أن في ذلك صرفا له وللمأمور عن إصغار الخطبة. لا شك أن الذي يدخل في التحية أنه ينصرف أكثر وأكثر عن إصغاء الخطبة، كان الأمر كذلك. ومع هذا كله قال عليه السلام قل فصلي ركعتين ثم وجه الأمر العام للجالسين أن يفعلوا كما أمر هذا الإنسان حينما يدخل والخطيب يخطب. إذا نؤمن النص الصريح ونرجحه على النص الذي لم يصرح بعدم التحية مع تطريق احتمال أن ذلك كان قبل شرعية التحية أو قبل الأمر بها على الأقل. نعم.
يعني الذي جعلني أنا أجل يعني أقدم على هذا
بارك الله فيكم، لأننا نعتب عليكم نحن نشكركم. يعني حتى لو كان السائل مخطئا هذا الخطأ يجوزنا بالصواب، تسليم خير كبير.
هذا ملاحظ.
نعم.
فإذا أمكن الجمع وكان يريد يقول الأخذ من الآن هو الكلام واضح. نعم. إذا أمكن الجمع ألا أقدم على التسليم؟
يعني هو ليس الترجيح من بارك الله فيك، الترجيح هو تقديم نص على نص بحيث انه اقوى. هذا هو الجمع الذي كنا فيه، لم نكن في صدد الترجيح، كنا في صدد الجمع. التحيه مسكوت عنها في الحديث الاول والثاني التحية مأمور بها في الحديث الأول والثاني. هذا جمع وليس تحية.
هو ذكر جمع آخر وهو أن أمر لمن دخل بالصلاة، لمن أراد أن يدخل المسجد فيصلي فهو مأمور أن يرفع ركعتين، أما من دخل المسجد لكي يستمع إلى خطبة الجمعة، لمن دخل المسجد لكي يستمع إلى درس فهو ليس بمأمور بالصلاة. هذا جمع
حديث أبي حسان يرد حديثه القوة، لأنه دخل المسجد وجلس في حلقة الرسول. نعم
الله
يبارك. عندنا
سؤالين بس
نسأل. اسمحوا.
نعم. تفضل. في حديث في الساعة الصغيرة.